حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس.
هذا أيضا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبادر بصلاة الفجر، لأن النساء ينطلقن من الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس، مع أنه كان يقرأ بين 60 إلى 100 آية، وكان قراءته عليه الصلاة والسلام مدا وترتيلا، وهذا يدل على أنه يبادر. وفي هذا الحديث من المسائل النحوية إشكال، وهو قول كنا نساء المؤمنات، وجه الإشكال يا آدم؟ وين؟ وفي شيء إشكال، أنا ما لست أقول أعرف أو وجه الإشكال، أقول ما هو الإشكال؟ نعم، أين؟ شرف
أين؟
يعني وجود الضمير والاسم الظاهر على لغة من؟ أكلون البراغيث. طيب، وعرفتم الجواب عن هذا بأنه يحتمل أن يكون ذلك بدلا من الضمير، وحينئذ لا أشكال. وقول نساء المؤمنات، أشار الأخ عبيد إلى أنه قال نساء المؤمنات مع أنهن هن المؤمنات، فيقال هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، كأنه قال النساء المؤمنات. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز حضور النساء لصلاة الفجر، وكذلك لصلاة العشاء، وكذلك لبقية الصلوات، لكن هذا مشروط بما إذا أمنت الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة لكثرة الفساق وفساد الزمان، فإن الواجب درء المفاسد، وقد قال العلماء إن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، على أن حضور المرأة إلى المسجد ليس أصلح من بقائها في بيتها، كما جاء في الحديث بيوتهن خير لهن. وفي هذا الحديث من الفوائد النحوية أن من تأتي للتعليل. جابر، من أين تؤخذ؟ نعم، قوله من الغلس، أحسنت. والغلس قال العلماء إنه اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. نعم، نعم، الجمع بينهما أنه قال حين يعرف الرجل جليسة، يعني الذي لا جنبه، أما هؤلاء النساء فهن خلف الرجال ولا يعرفون أحد، لأنهن بعيدات عن الرجال. نعم، نعم يا عبد الله. لا، بس في الفجر فقط.
قد يكون كما ذكرت مثلا متقدم مثلا 5 دقائق ما يزيد عليها، فكيف كيف يعني يكون بهذا الشكل في الأوقات الأخرى، وما الفجر عن يصير يعني متقدم على
لا لا الأوقات الأخرى ما في ما انتقد بشيء، الأوقات الأخرى ما انتقد بشيء، انتقد في الفجر فقط. وقد عارض أناس من الفلكيين عارضوا الذين وضعوا هذا التقويم، وقال هذا غير صحيح، ولا يمكن يرضى أنها بالدرجة التي قدروها هؤلاء. أخذ ثلاثة نافع فؤاد،
هل تفرق سنتكم في عدد الوجبات يعني المسلم انه ياكل مثلا في المغرب ثم السحور فقط، او ان هذا يكون من باب العادات ياكل كما في المغرب؟
لا، هذا من باب العادات، لكن السحور يطلب من الانسان ان يتسحر. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: تسحروا فان في السحور بركه.
ليس من السنة ان يقتصر على الفطور وعلى السحور فقط، على السحور
احمد ياكل ما شاء، كل دينهم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، ما فيه شيء معين، إلا أن السحور ينبغي مأمور به ومأمور بتأخيره، والفطور وكذلك الفطور مأمور به ومأمور بتأجيله. نعم.
باب من أدرك من الفجر ركعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد عن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
هذا سبق الكلام عليه، وبيان أن العصر يمتد وقته إلى غروب الشمس، وأن الأحاديث الدالة على أنه ينتهي إذا اصفرت الشمس أو إذا صار ظل كل شيء مثله إنما هو لوقت الاختيار، وأما وقت الضرورة فيؤخر إلى أن تغرب الشمس. وفيه أيضا تقرير للقاعدة التي دل عليها العموم، عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبنى شيخ الإسلام رحمه الله جميع الإدراكات على هذا الحديث، أنه لا إدراك إلا بإدراك ركعة، فالجماعة لا تدرك إلا بركعة، الجمعة لا تدرك إلا بركعة، الوقت دخولا وخروجا لا يدرك إلا بركعة. نعم. في الفطر يفطرون قبل غروب الشمس،
قبل الأذان
وشارف الشمس، إذن كيف ما الذي أدراه أنها غربت؟
ما أدري، يقول يعني غروب الشمس
في التقويم يعني فرق غروب الشمس بالأذان. كل حال إذا كان الإنسان يشاهد الشمس ورآها غابت فليفطر وإن لم يؤذن، هذا ما فيه إشكال. لكن كون يقول إن المؤذنين يؤخرون وأنا سأفطر قبل أن أؤذن، هذا غلط، وما الذي أدراه؟ نعم. نعم. له أصل لا بد من الفاتحة. هذا غير هالمسألة، هذه مسألة ثانية، يعني بماذا تترك الركعة مع الإمام، مسألة ثانية ما لا تدخل فيها. لكن المعنى مثلا لو أن الإنسان كبر الإحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة وركع وسجد ثم قام للثانية بعد غروب الشمس، نقول هذا أدرك العصر لأنه صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس. نعم.
نفس
كيف؟
أنه على مذهبي
لا بأس إذا جاء الإمام راكع مثل الركعة الأخيرة على رأي من يرى أنه لا بد من قراءة الفاتحة يكون ما أدرك ركعة فلم يدرك الجماعة. نعم. في من يرى أنه يجوز أن يأكل حتى يصفر جدا إلى قرب طلوع الشمس والأقوال كثيرة. نعم إيش ننقض بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر. وقوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنصوص واضحة في هذا.
باب من أدرك من الصلاة ركعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
وهذا عام من في جميع الإدراكات. نعم.
باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالية عن ابن عباس قال حدثني ناس بهذا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. وقال حدثني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. تابعه عبده.
هذا الحديث بهذا العنوان باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس يعني ما حكمها. وحكمها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنها, نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وفي لفظ حتى تشرق. فحتى تشرق أي حتى تتبين وتظهر, تشرق أي ينتشر شروقها وذلك بعد أن ترتفع نيد رمح أو أكثر. وقولها عن الصلاة ظاهر ذلك العموم أنه لا تجوز أن تصلى الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وقوله بعد الصبح المراد بعد صلاة الصبح كما سيأتي إن شاء الله في هذا الباب, وليس المراد بعد الصبح أي بعد طلوعه, وإن كان ظاهره بعد الصبح أنه بعد طلوعه ولكن المراد بعد صلاة الصبح. ويستثنى من ذلك عدة أمور. الأول إذا حضر مسجد جماعة بعد أن صلى الصبح فإنه يصلي معه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى ذات يوم صلاة الصبح في مسجد الخيف في ميناء فلما انصرف إذا برجلين لم يصليا فقال ما منعكما؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. هذه واحدة. ثانيا سنة الفجر بعد صلاة الفجر فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث قيس بن فهد أنه رآه يصلي بعد صلاة الفجر فنهاه أو استفهمه فقال هما الركعتان قبل الفجر فأقره. ثالثا ركعة الطواف، ركعة الطواف لعموم الحديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رابعا الفائتة، صلاة الفائتة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فلو ذكرت بعد صلاة الفجر أنك صليت البارحة صلاة العشاء بلا وضوء فإنك تصليها قضاء بعد صلاة الصبح لعموم الحديث. يستثنى من ذلك أيضا سنة العصر، سنة الظهر إذا جمعت إليها العصر فإنه يصلي الركعتين اللتين بعد الظهر يصليهما بعد العصر المجموعة، هذه خمس. يستثنى من ذلك أيضا إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب وصادف ذلك عند قيام الشمس، يعني صادف وقت النهي، فإنه يصلي الركعتين. هذه ستة أشياء مستثنات على المشهور من المذهب، والصواب أن جميع ما له سبب مستثنى، هذا الصواب، وأن ما له سبب فهو جائز. ودليل ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها لا تحروا، فدل هذا على أن النهي إنما يكون على من صبر وانتظر حتى إذا كان عند شروق الشمس وغروبها قام فصلى، لأنه في هذا الحال يشبه حال الكفار الذين يسجدون لها إذا طلعت وإذا غربت. وثانيا يدل على ذلك أيضا هذه السور الست التي استثناها بعض أهل العلم إذا تأملنا سبب استثنائها وجدنا أنها من أجل كونها ذات سبب، من أجل كونها ذات سبب، وعلى هذا فيقاس عليها كل صلاة ذي سبب كتحية المسجد مثلا وصلاة الاستخارة لأمر يفوت، أما إذا كان لا يفوت فلينتظر حتى يزول وقت النهي. وهذا القول قول وسط بين أقوال متعددة، وهو أن ما له سبب فلا نهي عنه وما لا سبب له فهو منهي عنه. إذا قيل هل من السبب أن يدخل رجل فاتته صلاة الجماعة ثم تقوم معه لتصلي؟ الجواب نعم، من ذوات الأسباب، لأنه لولا دخول هذا الرجل الذي فاته الصلاة ما قمت تصلي. هل من ذوات الأسباب أن يصلي الإنسان ركعتين بعد الوضوء؟ نعم هذه من ذوات الأسباب. هل من ذوات الأسباب لو دخل الإنسان على زوجته بعد صلاة الفجر أول دخلة وقلنا باستحباب ركعتين؟ عجيب. نعم. هل من الأسباب دخول المسجد؟ نعم. طيب نبحث هذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فعندنا الآن نصان متعارضان بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه. كيف ذلك؟ إذا نظرنا إلى قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وجدنا أنه عام في الوقت خاص في الصلاة. وإذا نظرنا إلى قوله لا صلاة بعد العصر أو لا صلاة بعد الفجر، رأيناه عاما في الصلوات خاصا في الوقت، فكل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص. فكيف نغلب عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين على عموم قوله لا صلاة بعد صلاة الصبح؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة وهي معروفة عند أهل العلم، أننا نقدم عموم قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، نقدم هذا العموم لأنه محفوظ دون النهي عن الصلاة في أوقات النهي، لأنها غير محفوظة. ومعنى محفوظ ليس معنى المحفوظ ضد الشاذ، المحفوظ هنا هو العام الذي لم يخصص وسمي محفوظا لأن عمومه قد حفظ فلم يستثنى منه شيء. وعموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مخصص عدة مسائل متفق عليها، فبذلك يكون عموم حديث النهي ضعف بهذا التخصيص، ضعف بهذا التخصيص، لأنه كلما كثرت المخصصات العام ضعف عموم، لأن استثناء شيء منه يدل على أن الشارع لم يرد العموم. حتى قال بعض العلماء إن العام إذا خصص لم يبقى حجة على أفراده كلها، لاحتمال أن يكون الفرد المسكوت عنه إيش غير داخل في العموم، كما أن الفرد المنصوص على تخصيصه غير داخل في العموم. لكن الصواب أن العام يبقى على عمومه مع التخصيص إلا في فيما خصص به فقط، هذا هو الصحيح. لكن على كل حال إذا وجدنا عمومين أحدهما أكثر تخصيصا من الآخر صار العموم الأقل مقدما على الثاني، وهذه قاعدة مفيدة تفيد طالب العلم في عند التعارض. طيب، قوله إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، هذا جزء من وقت النهي الذي يعم جميع العصر، والذي قال فيه ابن عباس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب، لكنه نهى عن ذلك أي عن بدء القرص في الغروب، لأنه الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس كالمودعين لها، وعند ظهورها يسجدون إيش كالمستقبلين لها. في حديث ابن عباس دليل على العمل بتوثيق المبهم، من يعرف الوجه؟ نعم قل. لا، هذا ليس فيه التوفيق. بن عوض شهد عندي رجال مرضيون، اين؟ لكن هو قال ارضاهم عمر، بين ما صار المبهم، قال ارضاهم عمر. على إبهام، لكن لو قال قائل هنا نكتفي بعمر لأنه بين. نقول لولا أن توثيق المبهم صحيح لكان ذكر لكان قوله رجال مرضيون إيش عبثا لا فائدة منه. والأصل أن كلام الرجال مثل ولا سيما ابن عباس الأصل أنه كلام ذو فائدة. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم في الحديث، هل يجوز توثيق المبهم بأن يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة؟ والصواب في هذا التفصيل وهو أنه إذا كان القائل عالما بالجرح والتعديل وموثوقا في نقله فإنه يقبل. وأما إذا لم نعلم أنه عالم بالجرح والتعديل أو لم نثق في نقله لكونه يتهاون فإنه لا يقبل حتى يبين. نعم. بينا وجهة نظر هؤلاء القوم، لو لم نكن من ذلك إلا أنه قال لا تحروا الصلاة، والسنة يفسر بعضها بعضا. الله أكبر. نعم. نعم. إن تنازعتم في شيء
على ما نحمل أفعالهم
متأولين، إذا صحت عنهم فهم متأولون.
الضبط العام إذا خصص منه أكثر من نصف أفرادي أكثر أفرادي
والغالب أنه في كلامنا ورسوله إذا كان المراد أقل من نصف ما يأتي بسلاف العموم. لا إلا اللهم إلا إذا دلت قرينة قوية مثل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا عند العلماء ليس من باب العام الذي خصص لكنه من باب العام الذي أريد به الخصوص. ولهذا قالوا إن العام الذي أريد به الخصوص لم يرد تناوله لجميع أفراده من أول الأمر، هذا وجه. هذا فرق. الفرق الثاني أنه لا يصح الاستثناء منه إذا ولد به واحد، وهذه إدراكه صعب، يعني يكون يقول إنه مخصص أكثر أفراده صعب. نعم. ايش
ومن وضع ايماننا على شمالنا الصلاه.
نعم.
فاحنا استثنينا الركوع والسجود والجلوس وبقي
الكلام. هذا مبهم وبين، ما هم باب العموم. نعم. كيف غياب الحاجة؟ نعم. نقول بذلك، نقول إنه لا، نحن نقول لا ينتهي وقت العصر إلا إذا غاب القرص كله. هنا نعم اليمني لأن يزعلون علينا. نعم. لا لا هو عام، لا بس عاد يحرم يحرم علينا أن يتعمد تأخير جزء من الصلاة. نعم. ولو استلم. كيف؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هل قلنا بذلك؟ يقول إننا قلنا الليلة الماضية حسبي آدم سنقيم عليك حجة إن شاء الله. يقول قلنا في الليلة الماضية أنه إذا تزوج امرأة وسكت عن المهر فللعلماء في صحة النكاح قولان، فهل قلنا ذلك؟ يا آدم قد أن تذهب إلى تشاد وتروح تقول قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا، مشكلة هذا. ها؟ أين؟ بارك الله فيك. إذا شرط نفي المهر، أين؟ قال زوجتك بنتي، قال ما في مانع أقبل لكن بشرط أن لا مهر علي. قال زوجتك بنتي بلا مهر، عرفت؟ هذا اللي هم محل خلاف. شيخ الإسلام يرى أنه لا يصح العقد لأن هذا أمر معاكس لأمر الله عز وجل، هذا العقد معاكس لأمر الله، لأن الله اشترط لجواز للحل اشترط أن تبتغوا بأموال، وهذا نفى ما اشترطه الله فلا يصح. والمذهب يصح ويثبت مهر المثل، وعلى هذا تكون الصور إما أن يعين المهر ويسميه بأن يقول المهر 100 ريال وهذا واضح، أو يزوج ويسكت فهذا أيضا واضح يجب مهر المثل. والثالث أن يزوج ويشرط انتفاء المهر، وهذا محل خلاف. عرفت زي؟ نعم. وثقة. نعم. ما أدري عن قصة مالك بعينها، ما أدري عنه، لكن على سبيل العموم إن إذا كان هذا الموثق توثيقا مبهما عارف أن جرحه التعديل وثقة فيقبل. نعم. بين ايش؟ نعم. حين يعرف، ما قال لا يعرف، قال حين يعرف الرجل جليسا. لا يعرفه ان احد من الغلس. نعم. سأل عنه الاخ، شو اسمك؟ طارق. سأل عنه واجبناه. لكن لعلك تلك الساعة مسافر. نعم. الإسفار في إيش؟ لا ما في إسفار. أسفروا بالفجر، قالوا العلماء معناه لا تصلوا حتى تيقن، أو إن معناه أطيلوا القراءة حتى تسفروا. نعم. نعم ترى لا بأس، لأن احنا ننتظر الإخوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين. نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة.
هذا الحديث فيه عدة منهيات نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا نهى عن بيعتين، وهذه الكلمة مجملة لكن فسرت في آخر الحديث عن المنابذة والملامسة، هاتان بيعتان نهى عنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلة النهي الجهل والغرر. الملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يعلم أي ثوب يلمسه، قد يلمس ثوبا يساوي 100، وقد يلمس ثوبا يساوي 10، فلا يصح البيع لوجود الغرر. لكن لو كانت الثياب من نوع واحد وعلى هيئة واحدة وبلون واحد فهل ينهى عن ذلك؟ الجواب الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت الثياب كلها واحدة لا تختلف فلا بأس، لأن يده على أي ثوب وقعت فالقيمة لا تختلف. كذلك المنابذة ولها صور، منها أن يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذته فهو علي بكذا، فهنا لا أدري المشتري ماذا ينبذ البائع، قد ينبذ ثوبا يساوي يعني قيمة كبيرة، وقد ينبذ ثوبا لا يساوي إلا قليلا. وكذلك من المنابذة أن يقول أنبذ حصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو بكذا وكذا، والعلة في ذلك هي الجهالة. وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر، هذا يعتبر قاعدة جامعة، كل شيء فيه غرر فهو منهي عنه. وعن لبستين ما هما؟ بينها الاشتمال الصم والاحتباء في ثوب واحد، هذا أيضا منهي عنه. اشتمال الصم قال العلماء أن يلتف الإنسان بثوب ولا يخرج يديه منه، ولهذا سميت صما، والمعنى اشتمال اللبسة الصما، يتلفل الإنسان بالرداء ولا يكون ليديه مخرج، لأنه ربما يحتاج إلى يديه لمدافعة شيء، وإذا كان في الصلاة فإنه يحتاج أيضا ليديه للركوع والسجود والرفع. الثانية الاحتفاء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، الاحتباء أن يجلس الإنسان القرفصاء، تعرفون القرفصاء؟ ها؟ ها يا هرون ها. هذه فيحتبث بالثوب الواحد ما عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء. الآن من نظر إليه من اليمين والشمال وجده مستورا، لكن من نظر من فوق وجده مكشوف العورة. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاحتباء. وعن صلاتين بينه، قال نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. الصلاة بعد الفجر أي بعد طلوعها، وبعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وكذلك أيضا بعد العصر أي بعد الصلاة صلاة العصر. فيستفاد من هذا الحديث أولا جمع المنهيات بعضها إلى بعض وإن كانت متباينة من حيث المعنى، لأن هذا الحديث فيه ثلاثة مواضيع: موضوع الصلاة، موضوع اللباس، موضوع البيع، وهي متفرقة متباينة، لكن لا بأس أن يجمعها الإنسان في حديث واحد. ومنها مخالفة الترتيب عند التفصيل، مخالفة الترتيب عند التفصيل، وهذا يسمى اللف والنشر غير المرتب. البلاغيين يقولون المشوش، نحن لا نريد التشويش، يقول بدل المشوش ايش غير مرتب، لانه اول نهى عن بيعتين وخلاه في التفصيل اخر شيء، لبستين في الوسط، صلاتين هي اخر شيء وبدا بها الاولى. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس في الأول وحتى تغرب في الثاني، وقد سبق لنا ما يستثنى من ذلك، وأن القول الراجح أن كل صلاة ذات سبب إيش فهي جائزة تصلى في وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن اشتمال الصمة، فهل تلفلف الإنسان في المشلح اشتمال صمة؟ لماذا؟ لأن له أكماما، مهو مغلق من كل واحد من كل وجه. ومن فوائد الحديث البعد عن ما يكون سببا في انكشاف العورة، لقوله وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء. ومن فوائده جواز الاحتباء إذا أمن من كشف العورة، لقولها الاحتباء بإيش؟ بثوب واحد، أما إذا كان عليه ثوبان كسراويل وإزار فلا بأس. وهل يكره الاحتباء في يوم الجمعة لمستمع الخطبة أو لا؟ في هذا تفصيل، إن كان الإنسان يخشى أن يكون ذلك سببا لجلب النوم إليه فإنه يكره، وإلا فلا، وإلا فلا يكره. نعم أبيد. نعم لا لا يكره، لأنه أي ساعة يريد إخراج اليدين يحصل. خالد مطلقا سواء في الفضاء أو في المسجد أو في البيت. شرافي صور صور المنابذ لها صور كما قلنا. أي نعم.
باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي قال أخبرني عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر.
عندي بالتثنية صليهما وعنهما نسخة ثانية.
حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
في الحديث الذي قبل هذا فضيلة معاوية رضي الله عنه وأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان من كتاب الوحي، يعني أن الرسول وثق به حتى جعله من كتاب الوحي، ولقبه بعض علماء أهل السنة بخال المؤمنين. لماذا؟ لأن أخته كانت زوجة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم.